بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب البيع والشراء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب إسلامية، وكان حديثنا فيما مضى من الحلقات السابقة عن آداب البيع والشراء. ومن آداب البيع والشراء اجتناب ما يسبب العداوة ويغير الصدور، وذلك في صور كثيرة، كأن يبيع الرجل على بيع أخيه، وكذلك أيضا التناجش وغير ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. ومعنى التناجش أن يتظاهر إنسان بأنه يريد شراء سلعة ما فيساوم عليها ويزيد في ثمنها ليراه المشتري فيدفع فيها أكثر مما تستحق. وهذا الآن يحصل في البيع الذي يسمى ببيع المزاد، فعندما يباع شيء في المزاد ويأتي بعض المشترين الذين يظهرون أنهم يريدون الشراء ولكنهم لا يشترون، وإنما يزيدون في السعر ويرفعون في السعر حتى يرتفع سعر هذه السلعة. وأيضا من معاني البيع على بيع الآخر أن يأتي الإنسان ليشتري بعد اتفاق المشتري الأول مع البائع، فأحدهما يعرض السعر الأول فيوافق عليه البائع، ثم يأتي إنسان آخر فمشتري فيزيد في السعر، فيقوم هذا البائع بإلغاء البيع الأول وعقد البيع مع البيع الثاني. وكذلك أيضا قد يحصل في العكس، وقد نهى الشارع عن أمثال هذه الأشياء لأنها تثير الحقد والبغضاء وتغير الصدور وتفسد فيما بين المسلمين. وأيضا من آداب البيع أن لا يحتكر البائع سلعة معينة فيحتكرها بغرض الإضرار بالناس وإذاء المسلمين كي يحصل على المال، وهذا من الجشع والطمع، ولذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يحتكر إلا خاطئ. والأسف هذا أمر شائع بين الكثير من التجار، وخصوصا عندما تحصل الأزمات وتحصل المصائب ويكون الناس في الضيق والشدة والحرج، ويقوم هذا البائع بمثل هذا الخلق. فمثلا يأتي عند حاجة الناس مثلا، وقد حصل مثل هذا في أوضاع كثيرة، فمثلا عند بعض الدول عند قدوم هذا الوباء، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، بدأت بعض الإشاعات تأتي بتخويف الناس، وأنه ستقل البضائع وأنه ستنفذ من الأسواق. فيقوم بعض التجار بحبس السلع وعدم بيعها مع كثرة ترداد الناس، ثم بعد ذلك يقوم بعرض ما عنده من السلع حتى يكسب فيها ويغلي في سعرها. فهذا الأمر مما نهى عنه الشرع وحذر منه، لأنه في الحقيقة يعني لا ينبئ عن الأخلاق العالية التي دعا إليها الإسلام من الرأفة والرحمة والتيسير في البيع وفي الشراء. فمثل هذه الأخلاق التي تصدر من المشترين سواء بالشراء على شراء أخيه أو من البائع عندما يحتكر السلع ويمنعها بقصد الحصول على الأرباح الباهظة العالية، فهذه كلها أخلاق تنافي المقصود الشرعي من الأخوة التي بين المسلمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث الذي نهى عنه عن عدة أمور، قال: وكونوا عباد الله إخوانا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إخوة متحابين متراحمين، وأن يبعد عنا البغضاء والحسد، وأن يؤلف بين قلوبنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة اليوم. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: دخل شخص المسجد بعد صلاة الفجر متأخرا عن الجماعة، وسأل المصلين إذا أحد يتبرأ له فيصلي معه، فيقول قام شخص وصلى معه، فيقول هل هذا الفعل جائز؟
الحمد لله، هذا الفعل الذي فعله هذا المصلي فعل جائز لا حرج فيه، فإن رجلا أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي به؟ فقام أبو بكر رضي الله عنه أو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به إماما، فكانت صلاة من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة، وصلاة من دخل المسجد صلاة فريضة. فهذا فعل جائز لا حرج فيه، وفيه تحصيل جماعة المسلمين فهذا أمر مشروع لا حرج فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يريد نصيحة، يقول: شخص يصوم ويصلي ويزكي لكنه ليس به أخلاق ولا يبر والديه.
في الحقيقة كون الإنسان يتعبد الله جل وعلا ويؤدي الواجبات التي أوجب الله جل وعلا عليه، ثم بعد ذلك هو يقصر في الأخلاق، عليه مراجعة نفسه، عليه أن يراجع نفسه، لأن العبادة في الحقيقة هي تعبد لله سبحانه وتعالى بهذه العبادات، وتزكية للنفوس، وكذلك أيضا هي تزكية للأخلاق. وذلك الصلاة قد أخبر عنها ربنا تبارك وتعالى، فقال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وكذلك في الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. في الحج قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وفي الزكاة عطف على الفقراء والمساكين. فإذا هذه العبادات هي مدارج نحو كمال الإنسان في تزكية نفسه وعبادته سلوكه مع الناس وأيضا في علاقته مع ربه تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها ذكرت امرأة تكثر من صلاتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. فانظروا إلى هذه المرأة مع كثرة صيامها وعبادتها ولكنها كانت تسيء إلى جيرانها، فكيف بالذي يسيء إلى والديه؟ وحق الوالدين من أعظم الحقوق، ولذلك أمر الله جل وعلا بحق الوالدين بعد حقه تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالله جل وعلا أمر بالإحسان بالوالدين. إذن فالإنسان عندما يصلي لابد أن يظهر أثر هذه الصلاة في سلوكه وفي أخلاقه. إذن الإنسان عليه أن يروض نفسه وأن يحسن من أخلاقه، والأخلاق في الحقيقة هي جزء منها يكون جبليا في الإنسان، والجزء الآخر وهو المهم وتلك الأخلاق التي يكتسبها الإنسان بصبره وبممارسته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتصبر يصبره الله. إذن فمن وجد في نفسه جفوة وسوء خلق فعليه أن يراجع نفسه وأن يسعى إلى كمال أخلاقه كما أنه سعى إلى كمال عبادته، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول أنا أو يقول ماذا أفعل ببقايا الطعام؟ أنا لا أطبخ، أشتري الطعام من المطعم لكن الوجبة أكثر.
نعم، بقايا الطعام الذي تأكله يعني هو في الحقيقة إن كان هذا الطعام مما يمكن أن يدخر ويحفظ وبإمكانك أنت أن تأكل منه بعد ذلك، فهذا هو المطلوب أنك تحفظ هذه النعمة. والله جل وعلا أمرنا بأن نحفظ النعم، قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، والله جل وعلا قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فهذا من النعيم الذي سنسأل عنه. فإذا إذا كان هذا الطعام بالإمكان ادخاره وأخذه من غير أن يكون فيه ضار فهذا أمر طيب، فإن كان ستنتفع به كان هذا أطيب، وإلا هناك مواضع يمكن بها حفظ هذه الأطعمة وانتفاع الآخرين بها، وهذا متيسر بحمد الله وموجود في كثير من البيوت، يضعون ثلاجات لحفظ الطعام لمن يأكل من الفقراء والمساكين. فإن حصل وأنك لم تستطع أن تنتفع به فبإمكانك أن تأخذه وتطعمه للطيور أو لمن يمكن أن ينتفع به من البهائم. فإن تعذر هذا وهذا وكان الطعام قليلا يسيرا فالمطعم والجهة التي أعطتك هي التي تتصرف به، وربما لهم منافذ في تصريف مثل الطعام الزائد، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو أوس، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله باوس.
بارك الله فيكم البرنامج الطيب.
فيك بارك الله يحفظك.
عندي سؤالين. السؤال الأول، كنا في صلاة العشاء والشيخ رفع للركعة الخامسة ورغم التنبيه من المصلين أصر الشيخ ولم ينزل، فاختلف المأمومين في اللي جلس وفي اللي وقف مع الشيخ كمل الخامسة. الشيخ في نهاية الصلاة صلاة قصدي السهو، فنبي حكم اللي جلس حكم اللي وقف، وكان وشن المفروض الشيخ كان يدير؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، شيخنا اتفقت مع حد أنه بنأجر منه بيت، اتفقنا على مبلغ معين، ولكن بعد حوالي أيام اتصل بي وقال لي أنا آسف وأجرت البيت لحد ثاني بمبلغ أكثر، هل هذا يمشي عليه حكم البيوع؟ رغم أني لم فيش عقد بيننا، مجرد كلام بس. السلام عليكم.
جزاك الله خير باوس، الله يحفظك، تسمع الجنب فضل الشيخ. نعم. لفضل الشيخ على الأسئلة. سؤال بوس يقول قام اليوم لخامسة ويقول نبه من المصلين لم يرجع، البعض يقول تابعه والبعض جلس ثم يقول سجد للسهو.
الحمد لله. هذه المسألة في الحقيقة قد تحدث لبعض الأئمة، والإمام إذا قام إلى خامسة فإما أن يقوم إلى خامسة جهلا منه إما أن يقوم إلى الخامسة جهلا منه أنها يظنها أنها رابعة ونبه ولم يرجع لأنه يثق في نفسه أنها خامسة، فهنا صلاته بالنسبة لصلاته صحيحة. أما بالنسبة للمأمومين فإذا قام الإمام فإنه عليهم أن لا يتابعوا الإمام وينبهوا وأن يبقوا في مكانهم، فها هنا إذا بقي المأموم في مكانه ولم يقم إلى الخامسة فها هنا صلاته صحيحة. ومن قام مع الإمام جهلا منه أنه يجب عليه متابعة الإمام في هذه الحالة، أو غلب على ظنه أن الإمام صحيح صلاته صحيحة وأنه قام إلى الرابعة بدليل أن جزءا من المؤمنين قام معه، فهنا أيضا صلاتهم صحيحة. فإذا نبه الإمام وسجد للسهو فهنا صلاة الجميع صحيحة بإذن الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. ذكروا مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فضل الشيخ توقفنا قبل الفاصل في الإجابة على سؤال بوأوس إذا قام اليوم إلى خامسة، وتبقت فضل الشيخ جزئية من لم يتابع الإمام كيف يصنع؟
الحمد لله، من لم يتابع الإمام عند قيامه إلى خامسة أو ركعة زائدة فها هنا المأموم مخير بين أمرين، مخير بين مفارقة الإمام وإكمال صلاته والتسليم، والقول الثاني أنه يبقى جالسا ينتظر الإمام حتى يأتي إلى موضع التشهد فيتشهد مع الإمام ويسلم. وهذين قولين كلاهما صحيح، فإن فعل الأول فهو صحيح وإن فعل الثاني لعله أن يكون هو الأفضل. إذن فإذا قام الإمام إلى خامسة فمن جلس وانتظر الإمام فها هنا قد فعل الواجب عليه وهو أن لا يتابع الإمام إلى خامسة. وأما من تابع الإمام إلى خامسة جاهلا أو متأولا أو شاكا فهذا صلاته صحيحة. وهذا هو الغالب الذي يقع من الناس، أنهم وإن علموا بزيادة الإمام إلا أن لهم تأويلا في ذلك بأنهم يلزمهم متابعة الإمام، أو جهلا منهم أنهم عليهم أن يبقوا ينتظروا الإمام، أو حدث لهم الشك الطارئ بسبب قيام البعض وجلوس البعض، فهنا صلاتهم صحيحة. تبقى جزئية واحدة وهي من علم أنه قام إلى خامسة وقام متعمدا مع علمه بأنه لا يجوز له أن يتابع الإمام في هذه الحال، فهذا قد وقع الخلاف فيه على وجه الخصوص، فكثير من أهل العلم يرون بطلان صلاته، ومن أهل العلم من لا يرى بطلان صلاته، والقول ببطلان صلاته له وجهه والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول اتفقت مع الشخص نؤجر من منزل بمبلغ معين، ويقول هذا الكلام فقط يعني مجرد حديث بيني وبينه لم يحصل شيء على الورق. بعد أيام يقول قال أنه أجر هذا العقار أو هذا البيت لآخر فيقول فضل الشيخ هل هذا العمل جائز؟
الأخلاق التي يبنى عليها البيع والشراء هي أنه إذا حصل البيع أو حصلت المعاملة وتم الاتفاق فهنا ليس للطرف الآخر أن يعني يبرم عقدا آخر إذا حصل الاتفاق على هذا. هذا الاتفاق إما أن يكون شفهيا وإما أن يكون مكتوبا، فإن جرى العرف على أنه إذا حصل اتفاق ولكن هذا الاتفاق لم يكتمل بكتابة العقد أو بدفع العربون، فها هنا إذا كان هناك عرف بأن أنه حتى يتم البيع لابد من دفع العربون أو توقيع العقد، فها هنا كلا الطرفين في حل، فالمؤجر الذي أراد الأجارة هذا العقار في حل والمؤجر في حل من ذلك، وذلك لأن العرف قد قضى بأنه لا يحصل تمام الرضا إلا بتوقيع هذا العقد أو بدفع العربون أو دفع العربون. فإذن إذا حصل الاتفاق الجازم وقد أعطى المؤجر الكلمة بأنه سيؤجر هذا العقار وأنه لن يؤجره إلى غيره واتفق معه البائع، فهذا الاتفاق يكون اتفاقا ملزما، يكون اتفاقا ملزما وليس للمؤجر أن يؤجر العقار على غيره. أما إذا كان فقط مجرد حديث ومساومة في هذا التأجير ولم يتأكد هذا بتوقيع العقد أو العربون، فكل الطرفين في حل من هذا العقد والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للأرسال النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول إذا كانت أموري طيبة هل يجوز يقول أن أكتفي بالحمد والثناء في الدعاء وأترك دعاء الحاجة؟
لم يظهر لي ماذا يقصد بدعاء الحاجة. إن كان يقصد أنه ليس هناك أمر يهمه حتى يدعو به فلا، هناك الإنسان بحاجة إلى ربه في كل الأحوال، فلذلك كانت تدعية النبي صلى الله عليه وسلم شاملة لأمور الدنيا ولأمور الدين ولأمور الآخرة ولأمور الحياة الدنيا، وذلك كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو بهذا ويدعو بهذا، ولم يكن عليه الصلاة والسلام في حاجة، ولكن هذا من باب أن العبد محتاج إلى ربه في الدعاء، والله جل وعلا يحب من العباد أن يسألوه وأن يرغبوا فيما عنده، وذلك الله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإذا أردت أن تدعو الله جل وعلا فإنك تبدأ بالحمد وتبدأ بالثناء وتبدأ بالشكر، فإذا سؤالك لا يمنع من وجود الحمد والثناء، وحاجتك إلى المسألة لا تتم، فهناك حاجات كثيرة أنت لا تعلم مدى حاجتك إليها سواء في أمر دينك أو سواء في أمر دنياك. إذن الدعاء لا يقتصر على مجرد الحمد والثناء، وإنما الدعاء يكون شاملا لأمور الدين ولأمور الدنيا ولأمور الحياة الدنيا ولأمور الحياة الآخرة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في بعض الأحيان أكل البصل والثوم ولا أصبر عن صلاة الجماعة.
قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم والبصل من حضور جماعة المسلمين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل الثوم أو البصل أو الكراث قال فلا يقربن مسجدنا، وفي رواية فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإن كانت رائحة الثوم أو البصل أو ما له رائحة هي رائحة نفاذة ولم تذهب بالطبخ أو بإزالة المزيل الذي يكون من بعض أنواع الطعام مما يزيل هذه الرائحة ويقطعها، فإن كانت ظاهرة وباقية فإنه لا يذهب إلى جماعة المسلمين، لأن في ذلك أذية للمصلين وأذية للملائكة، والمؤمن مأمور بأن لا يؤذي غيره. فها هنا من أكل وبقيت هذه الرائحة فإنه لا يذهب لحضور صلاة الجماعة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يقول هل هناك دعاء أتخلص به من الأفكار السلبية التي تؤدي بي إلى الهم والغم والخوف؟
الهم والغم والخوف كلها أمور قد تطرأ على الإنسان، وهناك من الأسباب ومن الأدعية ما تزول به هذه الهموم وهذه الغموم. فمن هذه الأدعية قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبد هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني، إلا أذهب الله همه وأبدله بعد الحزن فرحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا دعاء عظيم من أدعية ذهاب الهموم والغموم. أيضا مما يزول به الهم والغم ذكر الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقراءة القرآن وذكر الله جل وعلا أسباب لزيادة الإيمان وذهاب الهموم والغموم. ومن أسباب ذهاب الهموم والغموم الرضا بقضاء الله جل وعلا وقدره. فإذا رضي الإنسان بقضاء الله جل وعلا وقدره وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وكذلك أيضا أن ما أصابه إنما أصابه بقدر الله جل وعلا وهو فيه له خير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا المؤمن. فهو يتقلب في كل الأحوال، في حال السراء بين حال الشكر، وفي حال الضراء بين حال الصبر. وأيضا مما تزيل به الهموم والغموم ويزيل مثل هذه الأفكار أن الإنسان لو تأمل في هذه الهموم والغموم التي تصيبه إنما هي أفكار تأتي إلى ذهنه، وإلا في الواقع كم من الإنسان من جاءته هموم الفقر وهموم زوال النعم التي عنده ومع ذلك لم يحصل شيء من ذلك أبدا. كم من إنسان حزن على خاف على ما سيأتيه من المستقبل كما يقولون، وخاف على ما عياله، ثم بعد ذلك لم يحصل شيء من ذلك، كبر أولاده ووسع الله جل وعلا عليه في الرزق وعافاه في أهله وفي بدنه. فإذا لو تأمل الإنسان كثير من هذه الأفكار التي تأتي إنما هي